إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم الآيات التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، بيد أن غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلقد أوتي كل نبي آية عظيمة، فأوتي صالح كما تعلمون الناقة ومعها فصيلها، وأوتي موسى من الآيات ما ذكر في القرآن الكريم في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وأوتي المسيح عليه السلام آيات عظمى كذلك كما جاء في القرآن الكريم. وكل هؤلاء الأنبياء العظام أوتوا آيات بمعنى معجزات حسية مرئية يراها الناس، ومن رآها ألزم بالإيمان بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر على قدر المعجزة والآية، فمن رآها ألزم بالإيمان بها. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا خاصا بزمان محدد ولا بمكان وإقليم معين ولا بجنس من الأجناس، وإنما كان للكافة، للعرب وللعجم، للإنس وللجن في زمانه ومن بعد زمانه، وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة، لما كانت دعوته هكذا، وهو النبي الذي بعث بين يدي الساعة، فليس بينه وبين القيامة نبي، وإنما هو خاتم الأنبياء. فكانت المعجزة التي أوتيها والآية العظمى التي من عليه بها ربه سبحانه وتعالى، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فهي آية ممتدة. ولذلك لما قال المشركون لولا أنزل عليه آية من ربي، يقول رب العالمين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. عاوزين معجزة إيه تاني وآية إيه تاني بعد ما كفكمش القرآن الكريم؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك كان القرآن الكريم وأعظم المعجزات وأعظم الآيات. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هدى الله. الله أنزل إليكم هدى، وهذا الهدى قال عنه في افتتاحية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا الهدى العظيم يقول عنه سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا رب العالمين أنزل القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم السبل أقوم الطرق الصراط المستقيم. القرآن الكريم بينه، القرآن الكريم وضحه، القرآن الكريم بين أصول الاعتقاد، القرآن الكريم علم الناس التوحيد، القرآن الكريم علم الناس أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. ولذلك إذا سئلت ما هو أعظم كتاب يتحدث عن أسماء الله وعن صفات الله وعن التعريف بالله، فقل على الفور بدون أن تتلجلج القرآن الكريم أعظم كتاب يعلم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، لأن الله يتحدث عن نفسه، الله يعرفنا بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. علم الناس التوحيد وعرف الناس بالشرك ليحذروه، عرف الناس كيف يعبدون الله عبادة صحيحة، وعرف الناس الشروط التي لا بد من توفرها لقبول العمل عند الله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ومقياس الصلاح القرآن الكريم، مقياس الصلاح القرآن الكريم، فليعمل عملا صالحا. كيف أعرف وأفرق بين العمل الصالح وغير الصالح؟ القرآن الكريم هو النور، النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من روح، حتى الملك الذي نزل به سمي الروح الأمين روح القدس لأنه نزل بالقرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن الكريم روح، يسري. القرآن الكريم نور من عند الله سبحانه وتعالى، فهو نور لك في الأرض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما قال أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اتق الله فإنه رأس الأمر كله، تقوى الله. قال زدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء، نور. ولذلك قال روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشرط الأول من شروط قبول العمل هو صحته. وكيف يعرف الصحيح من الباطل أو من الفاسد؟ بالقرآن الكريم. ثم فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. علمك التوحيد، علمك أن تخلص لله سبحانه وتعالى، علمك كيف تخلص لله عز وجل. هذا هو القرآن الكريم. والله لو مكثنا عمرنا كله في الحديث عن القرآن الكريم لما وفينا القرآن الكريم حقه، ولما وفينا القرآن الكريم قدره. هذا الكتاب العظيم الذي حينما استمعت إليه الجن، اسمعوا الجن ماذا فعلوا لكي تفرقوا بين حالنا وبين حال الصادقين العقلاء من الجن. يقول تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وتخيلوا حينما يتكلم أهل العجب فيتعجبون من القرآن الكريم، والجن ينسب إليهم الأعمال العجيبة جدا، ومع ذلك قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. واستمروا في التعريف بمللهم ومحلهم وفرقهم والحديث عما كانوا عليه قبل نزول القرآن وعند سماعهم للقرآن الكريم. وهذه القصة جاء ذكرها أيضا في سورة الأحقاف حينما يقول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا مجلس السماع. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم عن حال الجن الذين التفوا به وأخذوا يسمعون وهو يقرأ القرآن عند مكان اسمه نخلة أثناء عودته من رحلة الطائف، يقرأ القرآن وما علم النبي إلا بإعلام الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فلو لم يوحى إليه ما علم صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا محمد يقرأ القرآن الكريم أنصتوا. فلما قضيت التلاوة والقراءة فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وتحول سامع القرآن الكريم من الجن إلى دعاة إلى القرآن الكريم وإلى الإسلام العظيم. الجن حينما يستمعون القرآن يكون أثر القرآن هذا فيهم. أما الملائكة فالموقف أعظم، ولا نستطيع أن نتحدث عن أثر القرآن الكريم مع الملائكة إلا بقدر ما جاءنا من أحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بوحي الله سبحانه وتعالى. فنجد أن أسيد ابن حضير رضي الله عنه كان يقرأ سورة البقرة بخشوع وبترتيل في ليلة من الليالي، وإذا بالفرس جالت، الفرس بدأت تتحرك قلق اضطراب، فإذا به خاف على ولده يحيى وكان طفلا صغيرا نائما بجوار الفرس فخاف أن تصيبه الفرس فقطع عن القراءة فسكنت الفرس فعاد إلى التلاوة فجالت الفرس فإذا بي يسكت ثم ينظر في السماء فيرى عجبا فتوقف عن القراءة ولما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له القصة فقال لماذا يا أسيد لم تقرأ وتكمل قراءتك قال خشيت على ولدي يحيى فقال إن الملائكة قد دنت لاستماع الذكر الملائكة نزلت لسماع تلاوتك ولسماع قراءتك فماذا رأيت قال رأيت ظل في السماء بها كأن بها مصابيح قال هي الملائكة لو استمررت في القراءة استمرت تقرأ القرآن الكريم حتى الصباح لشاهد الناس ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى بين الناس أمر خارق حينما يقرأ الإنسان القرآن الكريم بترتيل وبخشوع وبخضوع أثر القرآن الكريم عظيم على الملائكة على الجن على الجبال لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون القرآن العظيم بيننا أتعرفون ما معنى أن القرآن العظيم بيننا؟ مسألة حارب عليها أئمتنا قديما حينما جاء المبتدعة من الجهمية وغيرهم ليقولوا القرآن مخلوق والبعض يقول مسائل كلامية معركة بين بعض المفكرين الذين يقولون القرآن مخلوق وبين المتزمتين الذين يقولون القرآن غير مخلوق كما هي نبرة الصحافة المعاصرة والإعلاميين الكذبة خلاف وصراع أبدا القضية أكبر من هذا بكثير أتعرفون ما معنى أن القرآن كلام الله منه بدأ وإليه يعود مسألة كادت رقبة أحمد بن حنبل أن تطير ورقاب كثيرة من أجل هذه المقولة القرآن كلام الله أتعرفون ما معنى هذه الكلمة إن السماوات والأرض خلقت بحرفي كن فكانت أنت خلقت بكن فكنت كل شيء خلق بكن إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون بحرفين تخلق السماوات وتخلق الأرض يخلق آدم تخلق الملائكة بحرفين كن فيكون بهما يرزق الخلق بهما يحيي رب العالمين من يشاء بهما يميت رب العالمين ما يشاء كن فما بالكم أيها البشر وقد نزل عليكم كلام الله سبحانه وتعالى القرآن فيه قدر كم من الآلاف من حرفي كن الله اصطفاكم لكي يكلمكم لكي يشرفكم أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم أمر عظيم وإنه لذكر لك ولقومك شرف ما أعظمه من شرف لذكر لك ولقومك وسوف تسألون عن هذا الشرف وهذا التكريم كرمكم رب العالمين أنت أيها الإنسان من أنت في هذا الكون حينما نسأل علماء السلف والدارسين لهذه الأمور والأجرام السماوية نجد الأرض ذرة في ملكوت رب العالمين الله سبحانه وتعالى رب العالمين الخلاق العليم سبحانه وتعالى يخاطبك أنت أيها الإنسان الموجود في هذه الزاوية من الكون الصغيرة القليلة الحقيرة يخاطبك أنت ليس بحرفين ولا بعشرات الحروف بل بعشرات الألوف من الحروف عد حروف القرآن الكريم الحمد لله رب العالمين تقول ويقول لك حمدني عبدي، تقول الرحمن الرحيم، يقول أثنى علي عبدي، تقول مالك يوم الدين، يقول مجدني عبدي. كلما قرأت رد عليك سبحانه وتعالى، كل واحد منا يقرأ يرد عليه رب العالمين. هذا الأمر يجعل المؤمن بعظمة القرآن الكريم قلبه يزلزل زلزالا هائلا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن: إن لله أهلين، رب العالمين له أهل. نعم. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم أهل الله؟ قال: أهل القرآن، فهم أهل الله وخاصته، كما جاء ذلك في سنن ابن ماجه وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إن لله أهلين، أهل الله هم أهل القرآن، أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لأنهم حفظوا كلام الله في صدورهم، تدبروه، وعوا كلام الله عز وجل في قلوبهم. ولذلك يقول رب العالمين: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، كتاب في الصدور، في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك كان القرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، شفيع لمن قرأ، لمن وعى، لمن تدبر، لمن عمل بالقرآن الكريم. حتى المجالس، مجالس الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وتخيلوا حينما يذكركم رب العالمين، الله يذكرني أنا، الله يذكرك أنت، من أنا ومن أنت؟ ومع ذلك رب العالمين إذا قرأت كلامه وتدارست كتابه سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ خير من ملائك الذي ذكرته فيه سبحانه وتعالى. ولذلك كان ينبغي علينا أن نشكر هذه النعمة: فاذكروني أذكركم، واشكروا لي ولا تكفروني. فلا نكفر نعمة الله عز وجل علينا. نحن في أيدينا كتاب الله، القارات الخمسة أو الست ليس فيها أي كتاب تصح نسبته إلى رب العالمين غير القرآن الكريم فقط. هذا هو الكتاب الوحيد الذي تصح نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. الله أنزل كتبا أخرى، ولكن هذه الكتب لم يشأ رب العالمين لها الحفظ. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هم الذين استحفظوا فضيعوا وضاعت الأمانات. لكن القرآن الكريم الأمر يختلف. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه ربكم سبحانه وتعالى، حفظ القرآن الكريم. فهذا هو الكتاب الوحيد المحفوظ الذي لم تمسه يد التحريف. اعرفوا قدر هذه النعمة وقدر هذه المنة. فكيف نشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ نشكره بأن ننفذ ما أمرنا به سبحانه وتعالى، وأن نتعامل مع القرآن الكريم بالأسلوب الذي أراد الله عز وجل منا أن نتعامل به مع القرآن الكريم. كيف ذلك؟ نتمم القول في ذلك ونذكره بمشيئة الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، واجبنا تجاه القرآن الكريم أولا أن نعرف عظمة القرآن الكريم، أولا أن تمتلئ القلوب بتعظيم وتقديس كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام رب العالمين، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن كلام الله، نقدسه ونعظمه ونعرف قدر القرآن الكريم، هذا أولا. ثانيا، يجب علينا أن نتعلمه، وهذا الأمر ستأخذون عليه أجرا عظيما. يكفي أنكم تحوزون الخيرية، كيف؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا نذكر إن شاء الله إلا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى صحيح الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري الذي خرج أحاديثه العلامة الشيخ الألباني، أذكر منه الأحاديث الصحيحة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت تصبح من خير أهل الله، لأنه قال: أهل الله هم أهل القرآن وخاصته. فأنت تصبح من خير هؤلاء. قد تقول: صعب علي قراءة القرآن الكريم، فنقول لك: اقرأ القرآن وتعلم، ولا تتحرك حتى وإن كبرت في السن، اجلس وتعلم، اجلس وتعلم كيفية قراءة القرآن الكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن الكريم في قراءته مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه، وفي رواية يشتد عليه، وهو عليه شاق. له أجران، له أجر القراءة وأجر المشقة. انظروا إلى رحمة الله عز وجل، يتعتع في القراءة، صعب عليه بيخطئ، هذا له أجران وليس أجرا واحدا. ثم الذي يقرأ القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. المقصود ليس حفظا عاديا، وإلا فإن حافظ القرآن حفظا عاديا ليست القضية قضية حفظ، ليست القضية قضية حفظ، وإنما القضية قضية ماذا؟ حفظ مع تدبر مع عمل، وهذا ما سنذكره إن شاء الله. أول شيء تعظيم القرآن، ثانيا تعلم القرآن وتعليم القرآن وبذله للناس مع تصحيح النية، لأن الإنسان بدون الإخلاص فإن العمل مردود على صاحبه، فتحرى أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. بعد ذلك حينما تقرأ تسعى إلى التدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. التدبر، تقرأ القرآن وتتدبر كما كان يفعل الصحابة. عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 8 سنوات، كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، قال لنا: علمنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنه كان ينزل نجوما على النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما نزل عدد من آيات القرآن كنا نحفظ 10 آيات ونتعلم أحكامها ونعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن عندهم انفصام بين العلم والعمل ولا بين القول والسلوك، وإنما كانوا ربانيين بما كانوا يعلمون الكتاب وبما كانوا يدرسون. ولذلك الرسول القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم قال عنه ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عن القرآن الكريم: أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. ورسولا تعرب إما بدل أو عطف بيان. قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم.
إذن الرسول تطبيق عملي للقرآن الكريم، سنته القولية والعملية والتقريرية والشمائل أيضا. ولذلك كانت تقول السيدة عائشة تأويلا لهذه الآية الكريمة حينما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، تطبيق عملي للقرآن الكريم. فمطلوب منا أن نتدبر وأن نبادر إلى العمل. ولذلك وجدنا السلف الصالح كانوا أسرع الناس إلى قبول الأحكام. انظروا حينما نزل تحريم الخمر، من كان في يده كرب من الخمر ألقاه في الأرض، من كان عنده شيء في فمه مجه، مجه بمعنى أخرجه من فمه لم يكمل الشربة، من كان عنده إناء ألقاه في الأرض، حتى قال الرواة امتلأت سكك المدينة من الخمر، كله دلقوا رموه في الشارع. مع ان الخمر كان مالا، كان اثناء ذلك الوقت مالا، ومع ذلك قاموا بإلقائه. حينما ينزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يخرج بعضهم عن احب المال اليه، فيأتي ابو طلحة بالرسول عليه الصلاة والسلام ويقول احب اموالي الي بستان بيرحاء، حديقة كانت امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماؤها عذب، فقال اريد ان اخرج منها يا رسول الله لله سبحانه وتعالى، فتأمرني ان اضعها اين؟ قال ضعها في الاقربين. فبحث عن بني عمومته وبني اقاربه فاعطاهم هذه البئر. اذا كانوا يسارعون الى تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. فالمطلوب ان نعظم القرآن وان نعرف قدر القرآن وجلال القرآن وأن نقبل عليه متعلمين نحن وأبناؤنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان يوم القيامة يحلى بحلتين عظيمتين لا تقوم لهما الدنيا، ويوضع على رأس الرجل والمرأة تاج الكرامة، فيقال لرب العالمين بما هذا يا ربي؟ يقول رب العالمين، وهذه بشرى عظيمة، بحفظ ولدكما للقرآن الكريم، بعمل ولدكما للقرآن الكريم. تخيلوا هذه بشرى عظيمة، إن علمتم أبناءكم القرآن الكريم، حفظتموهم القرآن الكريم، الأب والأم يكسى حلل من الجنة ويرتفع درجة ويوضع على رأسه تاجا للكرامة، كل ذلك في الجنة بعمل الأبناء، لأن الأب والأم هما اللذان قاما بتربية هؤلاء الأبناء، الأبناء حفظت القرآن الكريم. بشرى أخرى، يقول ابن عباس رضي الله عنه إن الذي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويعمل به لا يرد إلى أرذل العمر، ويتأول قول الله تعالى في سورة التين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال هؤلاء هم الذين لا يردون إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فعليكم بتلاوة القرآن وبتعمير بيوتكم، عمروا بيوتكم بالقرآن الكريم، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، البيت الذي تقرأ فيه يقرأ فيه القرآن هو بيت عامر. اجعلوا قلوبكم عامرة بشيء من القرآن الكريم، اجعلوا أنفسكم في تلاوة مستمرة لكتاب الله، اقبلوا على دراسة القرآن الكريم، احضروا مجالس تفسير القرآن الكريم ومجالس قراءة القرآن الكريم وتلاوته، حتى تكونوا من أهل الله ومن خاصته، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم وللأمة يا رب العالمين. أقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل، وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، إن أعظم الآيات التي أوتيها نبينا صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات ما على مثله آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا، بيد أن غير أن الذي أوتيته كان وحيا، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. فلقد أوتي كل نبي آية عظيمة، فأوتي صالح كما تعلمون الناقة ومعها فصيلها، وأوتي موسى من الآيات ما ذكر في القرآن الكريم في 9 آيات إلى فرعون وقومه، وأوتي المسيح عليه السلام آيات عظمى كذلك كما جاء في القرآن الكريم. وكل هؤلاء الأنبياء العظام أوتوا آيات بمعنى معجزات حسية مرئية يراها الناس، ومن رآها ألزم بالإيمان بها. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ما من نبي إلا وأوتي من الآيات، يعني المعجزات الحسية، ما على مثله آمن البشر على قدر المعجزة والآية، فمن رآها ألزم بالإيمان بها. ولكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيا خاصا بزمان محدد ولا بمكان وإقليم معين ولا بجنس من الأجناس وإنما كان للكافة للعرب وللعجم للإنس وللجن في زمانه ومن بعد زمانه وإلى ما تستقبل الدنيا من أزمنة وإلى قيام الساعة لما كانت دعوته هكذا، وهو النبي الذي بعث بين يدي الساعة فليس بينه وبين القيامة نبي وإنما هو خاتم الأنبياء، فكانت المعجزة التي أوتيها والآية العظمى التي من عليه بها ربه سبحانه وتعالى بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة، فهي آية ممتدة. ولذلك لما قال المشركون لولا أنزل عليه آية من ربي، يقول رب العالمين أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. عاوزين معجزة إيه تاني وآية إيه تاني بعد ما كفكمش القرآن الكريم؟ أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. ولذلك كان القرآن الكريم وأعظم المعجزات وأعظم الآيات. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. ويقول سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ذلك هدى الله. الله أنزل إليكم هدى، وهذا الهدى قال عنه في افتتاحية سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وهذا الهدى العظيم يقول عنه سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فإذا رب العالمين أنزل القرآن يهدي للتي هي أقوم، أقوم السبل، أقوم الطرق، الصراط المستقيم. القرآن الكريم بينه، القرآن الكريم وضحه، القرآن الكريم بين أصول الاعتقاد، القرآن الكريم علم الناس التوحيد، القرآن الكريم علم الناس أسماء الله الحسنى وصفات الله العليا. ولذلك إذا سئلت ما هو أعظم كتاب يتحدث عن أسماء الله وعن صفات الله وعن التعريف بالله، فقل على الفور بدون أن تتلجلج القرآن الكريم أعظم كتاب يعلم أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. لأن الله يتحدث عن نفسه، الله يعرفنا بأسمائه الحسنى وبصفاته العليا. علم الناس التوحيد وعرف الناس بالشرك ليحذروه، عرف الناس كيف يعبدون الله عبادة صحيحة، وعرف الناس الشروط التي لا بد من توفرها لقبول العمل عند الله. فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا. ومقياس الصلاح القرآن الكريم، مقياس الصلاح القرآن الكريم، فليعمل عملا صالحا. كيف أعرف وأفرق بين العمل الصالح وغير الصالح؟ القرآن الكريم هو النور، النور. وكذلك أوحينا إليك روحا من روح
حتى الملك الذي نزل به سمي الروح الأمين روح القدس لأنه نزل بالقرآن الكريم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا. فالقرآن الكريم روح يسري، القرآن الكريم نور من عند الله سبحانه وتعالى، فهو نور لك في الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر حينما قال أوصني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال اتق الله فإنه رأس الأمر كله، تقوى الله. قال زدني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عليك بتلاوة القرآن فإنه نور لك في الأرض وزخر لك في السماء، نور. ولذلك قال روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الشرط الأول من شروط قبول العمل هو صحته، وكيف يعرف الصحيح من الباطل أو من الفاسد؟ بالقرآن الكريم. ثم فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحد. علمك التوحيد، علمك أن تخلص لله سبحانه وتعالى، علمك كيف تخلص لله عز وجل، هذا هو القرآن الكريم. والله لو مكثنا عمرنا كله في الحديث عن القرآن الكريم لما وفينا القرآن الكريم حقه، ولما وفينا القرآن الكريم قدره. هذا الكتاب العظيم الذي حينما استمعت إليه الجن، اسمعوا الجن ماذا فعلوا لكي تفرقوا بين حالنا وبين حال الصادقين العقلاء من الجن. يقول تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. وتخيلوا حينما يتكلم أهل العجب فيتعجبون من القرآن الكريم، والجن ينسب إليهم الأعمال العجيبة جدا، ومع ذلك قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. واستمروا في التعريف بمللهم ومحلهم وفرقهم والحديث عما كانوا عليه قبل نزول القرآن وعند سماعهم للقرآن الكريم. وهذه القصة جاء ذكرها أيضا في سورة الأحقاف حينما يقول تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروا مجلس السماع. والرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يعلم عن حال الجن الذين التفوا به وأخذوا يسمعون وهو يقرأ القرآن عند مكان اسمه نخلة أثناء عودته من رحلة الطائف، يقرأ القرآن وما علم النبي إلا بإعلام الله قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، فلو لم يوحى إليه ما علم صلى الله عليه وسلم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا أنصتوا محمد يقرأ القرآن الكريم أنصتوا. فلما قضيت التلاوة والقراءة فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وتحول سامع القرآن الكريم من الجن إلى دعاة إلى القرآن الكريم وإلى الإسلام العظيم. الجن حينما يستمعون القرآن يكون أثر القرآن هذا فيهم، أما الملائكة فالموقف أعظم، ولا نستطيع أن نتحدث عن أثر القرآن الكريم مع الملائكة إلا بقدر ما جاءنا من أحاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم بوحي الله سبحانه وتعالى. فنجد أن أسيد ابن حضير رضي الله عنه كان يقرأ سورة البقرة بخشوع وبترتيل في ليلة من الليالي، وإذا بالفرس جالت، الفرس بدأت تتحرك قلق اضطراب، فإذا به خاف على ولده يحيى، وكان طفلا صغيرا نائما بجوار الفرس، فخاف أن تصيبه الفرس فاقتطع عن القراءة فسكنت الفرس، فعاد إلى التلاوة فجالت الفرس، فإذا به يسكت ثم ينظر في السماء فيرى عجبا، فتوقف عن القراءة. ولما ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له القصة، فقال: لماذا يا أسيد لم تقرأ وتكمل قراءتك؟ قال: خشيت على ولدي يحيى. فقال: إن الملائكة قد دنت لاستماع الذكر، الملائكة نزلت لسماع تلاوتك ولسماع قراءتك، فماذا رأيت؟ قال: رأيت ظل في السماء بها كأن بها مصابيح. قال: هي الملائكة، لو استمررت في القراءة، استمرت تقرأ القرآن الكريم حتى الصباح، لشاهد الناس ملائكة الرحمن سبحانه وتعالى بين الناس. أمر خارق حينما يقرأ الإنسان القرآن الكريم بترتيل وبخشوع وبخضوع، أثر القرآن الكريم عظيم على الملائكة، على الجن، على الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. القرآن العظيم بيننا، أتعرفون ما معنى أن القرآن العظيم بيننا؟ مسألة حارب عليها أئمتنا قديما حينما جاء المبتدعة من الجهمية وغيرهم ليقولوا القرآن مخلوق، مخلوق، والبعض يقول مسائل كلامية، معركة بين بعض المفكرين الذين يقولون القرآن مخلوق وبين المتزمتين الذين يقولون القرآن غير مخلوق، كما هي نبرة الصحافة المعاصرة والإعلاميين الكذبة، خلاف وصراع. أبدا، القضية أكبر من هذا بكثير. أتعرفون ما معنى أن القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود؟ مسألة كادت رقبة أحمد بن حنبل أن تطير، ورقاب كثيرة من أجل هذه المقولة: القرآن كلام الله. أتعرفون ما معنى هذه الكلمة؟ إن السماوات والأرض خلقت بحرفي كن فكانت، أنت خلقت بكن فكنت، كل شيء خلق بكن، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، بحرفين تخلق السماوات وتخلق الأرض، يخلق آدم، تخلق الملائكة بحرفين كن فيكون، بهما يرزق الخلق، بهما يحيي رب العالمين من يشاء، بهما يميت رب العالمين ما يشاء، كن. فما بالكم أيها البشر وقد نزل عليكم كلام الله سبحانه وتعالى. القرآن فيه قدر كم من الآلاف من حرفي كن. الله اصطفاكم لكي يكلمكم، لكي يشرفكم، أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ أمر عظيم، وإنه لذكر لك ولقومك شرف، ما أعظمه من شرف، لذكر لك ولقومك، وسوف تسألون عن هذا الشرف وهذا التكريم، كرمكم رب العالمين. أنت أيها الإنسان، من أنت في هذا الكون؟ حينما نسأل علماء السلف والدارسين لهذه الأمور والأجرام السماوية، نجد الأرض ذرة في ملكوت رب العالمين، الله سبحانه وتعالى رب العالمين الخلاق العليم سبحانه وتعالى يخاطبك أنت أيها الإنسان الموجود في هذه الزاوية من الكون الصغيرة القليلة الحقيرة،
يخاطبك أنت ليس بحرفين ولا بعشرات الحروف بل بعشرات الألوف من الحروف. عد حروف القرآن الكريم. الحمد لله رب العالمين. تقول ويقول لك حمدني عبدي. تقول الرحمن الرحيم. يقول أثنى علي عبدي. تقول مالك يوم الدين. يقول مجدني عبدي. كلما قرأت رد عليك سبحانه وتعالى. كل واحد منا يقرأ يرد عليه رب العالمين. هذا الأمر يجعل المؤمن بعظمة القرآن الكريم قلبه يزلزل زلزالا هائلا. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا القرآن: إن لله أهلين. رب العالمين له أهل. نعم. قالوا: من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من هم أهل الله؟ قال: أهل القرآن. فهم أهل الله وخاصته، كما جاء ذلك في سنن ابن ماجة وغيره، وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. إن لله أهلين. أهل الله هم أهل القرآن. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، لأنهم حفظوا كلام الله في صدورهم، تدبروه، وعوا كلام الله عز وجل في قلوبهم. ولذلك يقول رب العالمين: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. كتاب في الصدور، في صدور الذين أوتوا العلم. ولذلك كان القرآن الكريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. شفيع لمن قرأ، لمن وعى، لمن تدبر، لمن عمل بالقرآن الكريم. حتى المجالس، مجالس الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يقرؤون كتاب الله ويتدارسونه إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. وتخيلوا حينما يذكركم رب العالمين، الله يذكرني أنا، الله يذكرك أنت، من أنا ومن أنت؟ ومع ذلك رب العالمين إذا قرأت كلامه وتدارست كتابه سبحانه وتعالى يذكرك في ملأ خير من ملائك الذي ذكرته فيه سبحانه وتعالى. ولذلك كان ينبغي علينا أن نشكر هذه النعمة: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروني. فلا نكفر نعمة الله عز وجل علينا. نحن في أيدينا كتاب الله، القارات الخمسة أو الست ليس فيها أي كتاب تصح نسبته إلى رب العالمين غير القرآن الكريم فقط. هذا هو الكتاب الوحيد الذي تصح نسبته إلى الله سبحانه وتعالى. الله أنزل كتبا أخرى، ولكن هذه الكتب لم يشأ رب العالمين لها الحفظة. ولذلك قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. هم الذين استحفظوا فضيعوا وضاعت الأمانات. لكن القرآن الكريم الأمر يختلف. قال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فحفظه ربكم سبحانه وتعالى، حفظ القرآن الكريم. فهذا هو الكتاب الوحيد المحفوظ الذي لم تمسه يد التحريف. اعرفوا قدر هذه النعمة وقدر هذه المنة. فكيف نشكر ربنا سبحانه وتعالى؟ نشكره بأن ننفذ ما أمرنا به سبحانه وتعالى، وأن نتعامل مع القرآن الكريم بالأسلوب الذي أراد الله عز وجل منا أن نتعامل به مع القرآن الكريم. كيف ذلك؟ نتمم القول في ذلك ونذكره بمشيئة الله تعالى بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، واجبنا تجاه القرآن الكريم أولا أن نعرف عظمة القرآن الكريم، أولا أن تمتلئ القلوب بتعظيم وتقديس كلام الله سبحانه وتعالى، فهو كلام رب العالمين، صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. هذا القرآن كلام الله، نقدسه ونعظمه ونعرف قدر القرآن الكريم، هذا أولا. ثانيا، يجب علينا أن نتعلمه، وهذا الأمر ستأخذون عليه أجرا عظيما. يكفي أنكم تحوزون الخيرية، كيف؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ولا نذكر إن شاء الله إلا أحاديث صحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وارجعوا إلى صحيح الترغيب والترهيب، صحيح الترغيب والترهيب للحافظ المنذري الذي خرج أحاديثه العلامة الشيخ الألباني، أذكر منه الأحاديث الصحيحة: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت تصبح من خير أهل الله، لأنه قال: أهل الله هم أهل القرآن وخاصته. فأنت تصبح من خير هؤلاء. قد تقول: صعب علي قراءة القرآن الكريم، فنقول لك: اقرأ القرآن وتعلم، ولا تتحرك حتى وإن كبرت في السن، اجلس وتعلم، اجلس وتعلم كيفية قراءة القرآن الكريم. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: الماهر بالقرآن الكريم في قراءته مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن يتعتع فيه، وفي رواية يشتد عليه، وهو عليه شاق. له أجران، له أجر القراءة وأجر المشقة. انظروا إلى رحمة الله عز وجل، يتعتع في القراءة، صعب عليه بيخطئ، هذا له أجران وليس أجرا واحدا. ثم الذي يقرأ القرآن يقال له يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي، اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت ترتلها. المقصود ليس حفظا عاديا، وإلا فإن حافظ القرآن حفظا عاديا ليست القضية قضية حفظ، ليست القضية قضية حفظ، وإنما القضية قضية ماذا؟ حفظ مع تدبر مع عمل، وهذا ما سنذكره إن شاء الله. أول شيء تعظيم القرآن، ثانيا تعلم القرآن وتعليم القرآن وبذله للناس مع تصحيح النية، لأن الإنسان بدون الإخلاص فإن العمل مردود على صاحبه، فتحرى أن يكون العمل خالصا لوجه الله الكريم سبحانه وتعالى. بعد ذلك حينما تقرأ تسعى إلى التدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. التدبر، تقرأ القرآن وتتدبر كما كان يفعل الصحابة. عمر بن الخطاب حفظ سورة البقرة في 8 سنوات، كما يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمة الله عليه، قال لنا: علمنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنه كان ينزل نجوما على النبي عليه الصلاة والسلام، فكلما نزل عدد من آيات القرآن كنا نحفظ 10 آيات ونتعلم أحكامها ونعمل بما فيها، فتعلمنا العلم والعمل معا. ولذلك لم يكن عندهم انفصام بين العلم والعمل ولا بين القول والسلوك، وإنما كانوا ربانيين بما كانوا يعلمون الكتاب وبما كانوا يدرسون. ولذلك الرسول القدوة والأسوة صلى الله عليه وسلم قال عنه ربه سبحانه وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال عن القرآن الكريم: أنزلنا إليكم ذكرا رسولا. ورسولا تعرب إما بدل أو عطف بيان. قد أنزلنا إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم،
إذن الرسول تطبيق عملي للقرآن الكريم، سنته القولية والعملية والتقريرية والشمائل أيضا. ولذلك كانت تقول السيدة عائشة تأويلا لهذه الآية الكريمة حينما سئلت عن خلق النبي عليه الصلاة والسلام، قالت كان خلقه القرآن. الرسول عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن، تطبيق عملي للقرآن الكريم. فمطلوب منا أن نتدبر وأن نبادر إلى العمل. ولذلك وجدنا السلف الصالح كانوا أسرع الناس إلى قبول الأحكام. انظروا حينما نزل تحريم الخمر، من كان في يده كرب من الخمر ألقاه في الأرض، من كان عنده شيء في فمه مجه، مجه بمعنى أخرجه من فمه لم يكمل الشربة، من كان عنده إناء ألقاه في الأرض، حتى قال الرواة امتلأت سكك المدينة من الخمر، كله دلقوا رموه في الشارع. مع ان الخمر كان مالا، كان اثناء ذلك الوقت مالا، ومع ذلك قاموا بإلقائه. حينما ينزل قول الله تبارك وتعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، يخرج بعضهم عن احب المال اليه، فيأتي ابو طلحة بالرسول عليه الصلاة والسلام ويقول احب اموالي الي بستان بيرحاء، حديقة كانت امام مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ماؤها عذب، فقال اريد ان اخرج منها يا رسول الله لله سبحانه وتعالى، فتأمرني ان اضعها اين؟ قال ضعها في الاقربين. فبحث عن بني عمومته وبني اقاربه فاعطاهم هذه البئر. اذا كانوا يسارعون الى تنفيذ امر الله سبحانه وتعالى. فالمطلوب ان نعظم القرآن وان نعرف قدر القرآن وجلال القرآن وأن نقبل عليه متعلمين نحن وأبناؤنا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا أن الإنسان يوم القيامة يحلى بحلتين عظيمتين لا تقوم لهما الدنيا، ويوضع على رأس الرجل والمرأة تاج الكرامة، فيقال لرب العالمين بما هذا يا ربي؟ يقول رب العالمين، وهذه بشرى عظيمة، بحفظ ولدكما للقرآن الكريم، بعمل ولدكما للقرآن الكريم. تخيلوا هذه بشرى عظيمة، إن علمتم أبناءكم القرآن الكريم، حفظتموهم القرآن الكريم، الأب والأم يكسى حلل من الجنة ويرتفع درجة ويوضع على رأسي تاجا للكرامة، كل ذلك في الجنة بعمل الأبناء، لأن الأب والأم هما اللذان قاما بتربية هؤلاء الأبناء، الأبناء حفظت القرآن الكريم. بشرى أخرى، يقول ابن عباس رضي الله عنه إن الذي يقرأ القرآن ويحفظ القرآن ويعمل به لا يرد إلى أرذل العمر، ويتأول قول الله تعالى في سورة التين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقال هؤلاء هم الذين لا يردون إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. فعليكم بتلاوة القرآن وبتعمير بيوتكم، عمروا بيوتكم بالقرآن الكريم، فالبيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان، البيت الذي تقرأ فيه يقرأ فيه القرآن هو بيت عامر. اجعلوا قلوبكم عامرة بشيء من القرآن الكريم، اجعلوا أنفسكم في تلاوة مستمرة لكتاب الله، اقبلوا على دراسة القرآن الكريم، احضروا مجالس تفسير القرآن الكريم ومجالس قراءة القرآن الكريم وتلاوته، حتى تكونوا من أهل الله ومن خاصته، كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة الدنيا زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر،
لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم وللأمة يا رب العالمين. أقم الصلاة.